الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في درسنا الماضي عن بعض المسائل الفقهية والتي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في فصل النجاسات. ومن هذه المسائل بول الرجل الكبير، قلنا بأن الحكم فيه يفيد النجاسة، فما هو الدليل على نجاسة بول الرجل؟ فبال في المسجد فزجره الناس فانهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين قد جاء عن ابي هريرة وجاء ايضا عن انس. طيب، عندك يا محمد لعاب الكلب ما حكمه عند اهل العلم؟ هل هو طاهر ام نجس ام في المسألة في خلاف؟ بالإجماع. وما هو الدليل على ذلك الذي استند إليه؟ نعم. طيب، وأصح الروايات أولاهم. أحسنت. وقد أطال فيها النفس الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الرواية في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. عندك يا محمد؟ طيب، ما تولد من الكلب هل هو نجس أم طاهر؟ نعم، واستندوا إلى حديث أبي هريرة السابق وإلى حديث عبد الله بن المغفل هكذا. طيب، هذا المذهب الأول. الثاني
الأحناف قالوا ما تولد عن الكلب
فقط مع اللعاب،
اللعاب يتولد من الكلب،
على أنه أيضا يتولد، وحملوا ما تولد على اللعاب. طيب، واستندوا أيضا إلى نفس هذه الأدلة. طيب، الثالث مذهب مالك قال بأن النجاسة في اللعاب ليس غير. أحسن. واستند أيضا إلى هذه الأدلة وقال بأنه لا دليل على النجاسة إلا ما نص عليه الدليل. والصحيح قلنا ماذا؟ أي نعم، ما تولد سواء كان لعابا أم لا، وقد بينا الأسباب في درس سابق. عندك يا محمد عند ابن المثنى، ماذا تعرف عن محمد بن المثنى العنزي شيخ البخاري؟ طيب، عندك يا محمد دم الحيض طاهر أم نجس؟ نجس. وما هو الدليل على نجاسته؟ ويسألونك عن المحيض. في المحيض. أحسنت. وهل هناك خلاف بين أهل العلم في نجاسته أم ليس هناك خلاف؟ أم هذا يعتبر من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم؟ إجماع لا أشكال فيه. هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينفطح فيها عن جانب. طيب، عندك سالم، دم الحيض هل بينه وبين النساء فرق أم هو من حيث الوصف ولا من حيث الميقات؟
من حيث الوصف.
هو من حيث الوصف. اختلف الميقات. متى يخرج دم الحيض؟
الحيض يخرج قبل الولادة أو أثناء الولادة.
ما هو؟
من فارس. حيض في أيام معددة من الشهر.
نعم أيام الدورة.
أيام الدورة.
ويخرج من قبل المرأة. والنفاس.
النفاس يخرج أثناء الولادة أو قبلها
أو بعدها. قبيل الولادة. قبيل الولادة. وأثناء الولادة وبعد الولادة. هكذا. طيب ليس بينهما فرق من حيث الوصف. من هذا الوصف لا يوجد فرق. طيب ما هو المانع الذي منع دم الحيض من الخروج ويتوقف إلى أن تلد المرأة؟ ما هو المانع الذي منع هذا الدم من الخروج؟
الحمل.
حمل. أحسنت. نعم. ما هو
دم
الحيض؟ دم الحيض إن كان كذلك فسنقول بأن الجنين يتعاطى النجاسات. قلنا بأن الدم الذي هو دم الحيض يأخذه الجنين لقلنا بأنه يتعاطى النجاسات. هذا أمر وهذا مسلم له. الأمر الثاني أنه لو كان يتعاطاها الجنين لما تدفق بقوة واستمر إلى مدة 60 يوما، لأن أحيانا يستمر عند المرأة إلى قرابة 60 يوما. ومن المعلوم أن هذه بأن الدورة لو حسبنا الدورة للمرأة غالبا المرأة يمضي فيها الدم لمدة 3 أيام ربما تزيد إلى 5 أيام. فلو جمعنا الأشهر وقلنا 9 أشهر وأخذنا 9 الأشهر وقلنا 9 في 5 لجمعت لنا من الأعداد 45 يوما، فكيف قد استمر إلى 60 يوما؟ معناه نكاد أن نقطع بأنه ما نقص شيء من دم الحيض حتى نقول بأن الجنين يتعاطاه. لكن من المعروف من ناحية طبية عند علماء الطب البشري أثبتوا أن الجنين يتعاطى ما تتعاطاه الأم، فإن أكلت تغذى خلال الأوردة، خلال الشرايين، خلال الحبل السري. حبل السري من المعلوم أن الحبل السري ما ينزل مباشرة من دم الحيض، بل يكون محبوسا ويكون حاجزا فيخرج في غير مجراه. فكذلك كما يحتبس البول عند المرأة تخرج المرأة البول متى ما شاءت، فكذلك الحيض يحتبس، ولكنه يحتبس لفترة أطول هي من أطول من البول. وعلى هذا فيستقل هذا بنجاسة مستقلة ولا يصح من ناحية شرعية أو من ناحية القرائن بأن الجنين يتعاطى من هذا الدم. لكن إذا تكلم الطب البشري وأثبت هذا بنظرية فإن الطفل لا يشرب من هذا الدم، وإنما ربما قد يتعاطى شيئا نقيا قريبا من مكان هذا الدم، أما من نفس الدم فلا، بل الشرع يحرم كما سيأتي في صحيح البخاري، سيأتي إن شاء الله معنا أنه يحرم على الرجل أن يشرب من الدم، ويحرم عليه أيضا أن يبيع الدم وما شبه ذلك على ما سيأتي من الأحكام المتعددة. طيب في درسنا الماضي أيضا تكلمنا عن دم الاستحاضة. ما هو دم الاستحاضة؟
هو دم خرج عن وصف دم الحيض.
نعم.
يعني مثل الدم العادي. إلا أنه يخرج من مكان دم الحيض. ربما يكون عرقاً أو تغير وصف دم الحيض حيث أنه قد بدأ الطهر وتحول إلى استحاضة.
يعني دم الحيض ما هو يخرج في غير الدورة الشهرية؟
الاستحاضة.
الاستحاضة. ودم الحيض
في
الدورة. هذا هو. ودم الحيض يفرق بينه وبين دم الاستحاضة بماذا؟ بأن قرائن الحيض تختلف عن دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة هو ما يسمى بالنزيف، فهو كالدم العادي الذي إذا جرح الرجل خرج منه هذا الدم. طيب هذه المسائل التي أشرنا إليها في درسنا الماضي وقد وسعنا على حسب الوقت، وسنتكلم الآن عن مسائل أخرى وعن مقامات أخرى تتعلق بدم الحيض. فالمقام الأول الذي سنتكلم عنه في الدرس الأول لهذا اليوم هو هل يأتي أو هل يخرج دم الحيض من المرأة أثناء الحمل أم لا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم على قولين. فالقول الأول ذهب المالكية إلى أن المرأة إذا كانت حاملا فقد يخرج منها دم الحيض أثناء الحمل، ولكن هذا يندر ويكون نادرا عند النساء. والمذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، وقالوا بأن المرأة لا يخرج، قالوا بأن المرأة إذا كانت حاملا لا يخرج منها دم الحيض، بل الذي يخرج منها هو دم الاستحاضة وهو ما يسمى بالنزيف. وردوا على المالكية وقالوا بأن دم الحيض لا يخرج بسبب وجود الجنين. والصحيح أن دم الحيض قد يخرج من المرأة أثناء الحمل، ولكنه نادر عند بعض النساء، ويشترط في ذلك أن يكون هذا الدم قد أخذ الأوصاف والقرائن التي ذكرناها في دم الحيض. ومن ذلك إذا كان هذا الدم يعرف له رائحة كريهة وحصل أثناء الخروج للمرأة شيء من الدفء عند خروجه وكان أحمر فيه أسوداد أو أسود فيه إحمرار وشابه الدم الذي تعودته المرأة أثناء الدورة، فإن هذا الدم الذي يخرج أثناء الحمل يقال له دم الحيض. وهذا لأمرين من حيث واقع الحمل. الأمر الأول أن الجنين يتحرك في بطن المرأة، فربما يتحرك فتؤدي هذه الحركة إلى وجود منفذ لخروج الدم وهو دم الحيض فيخرج أثناء الحمل، وهذه حالة تعتبر مستقلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد تتحرك المرأة وتجهد نفسها بحيث يحصل اندفاع من دم الحيض فيخرج مباشرة من المرأة، فلا مانع من خروج دم الحيض أثناء الحمل للمرأة، وهذا هو مذهب المالكية، ولكن شرطنا أن تكون القرائن هي القرائن التي بيناها في دم الحيض. المقام الثاني الذي اختلف فيه أهل العلم أيضا في هذه المسألة وهي أقل الحيض. فالإمام مالك يقول بأن أقل الحيض دفعة واحدة، وهذا هو ما رجحه داود بن علي الظاهري وعليه جماهير الظاهرية، حيث قالوا بأن المرأة قد يتقطع عندها الدم، فأحيانا قد يخرج دفعة واحدة لساعة معينة أو لأقل من ساعة ويأتي بنفس الأوصاف ثم ينقطع ويأتي لها بعد أيام ويأتي لها بعد أيام. وقد أثبت الطب البشري في العصر الحديث أن المرأة قد تتأخر أحيانا عن الدورة، تتأخر عن الدورة، فتتأخر عن الدورة قرابة شهر وأحيانا ربما قد تزيد إلى شهرين، وهذا له أسباب متعددة من أجل أن يكون دفعة واحدة. فالتقطع هذا الذي يحصل من المرأة يعود أحيانا إلى سبب يؤديه الرجل، فالرجل أحيانا عندما يجامع المرأة ربما أثناء الإنزال يعزل، بمعنى عندما يحس بأنه قد كاد أن ينزل مباشرة يعزل ويقوم من الجماع فينزل في خارج رحم المرأة، ويتعدد منه هذا الفعل، وهذا جائز لا إشكال فيه على القول الراجح مع الكراهة إلا لحاجة. حديث معاوية كنا نعزل والقرآن يتنزل كما في صحيح البخاري. لكن أقول أثبت الطب البشري أن هذا يعتبر من الأسباب المتعددة، فيؤدي هذا الأمر إلى أن الدورة تختلف عند المرأة، فبدل أن تتعود المرأة بنزول هذا الدم في خلال الدورة يتأخر الدم أحيانا شهرا ويتأخر شهرين ويتأخر أحيانا إلى 3 أشهر، فأثناء هذه الفترة ربما يأتي في الشهر الأول دفعة واحدة مرة واحدة ينزل منها مباشرة وينقطع، وأحيانا ربما يتأخر إلى الشهر الثاني ويمضي فيها، كانت تعودت المرأة مثلا على 3 أيام فيزداد فيها الدم ويكثر وربما يزيد إلى 7 أيام. فالإمام مالك وداود بن علي الظاهري قال بأن الدم ولو دفعة واحدة فهو دم الحيض، وهذا هو أقله، وعلى هذا القول مذهب مالك ومذهب داود وعليه جماهير الظاهرية. المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، الشافعي والإمام أحمد والشافعية قالوا أقله يوم وليلة، ولا يمكن أن يأتي دم الحيض عند المرأة أقل من هذه الفترة. لماذا؟ قالوا أن دم الحيض هو عبارة عن سيلان، فكيف يكون دفعة واحدة؟ كيف يكون دفعة واحدة؟ فقالوا لا يستند إلى هذا الأمر الذي ذكره الإمام مالك وذكره داود ومنح نحوهم من الظاهريين والمالكيين. أما أبو حنيفة فقال وهو المذهب الثالث قال أقله 3 أيام. لماذا 3 أيام؟ قال لأن بعض الآثار جاءت عن بعض السلف بأنه غالبا ما يستمر إلى 3 أيام وما بعد ذلك فإنه في زيادة، فإنه في ماذا؟ في زيادة. هذه الأقاويل التي ذكرها أهل العلم اختلفوا فيها على 3 أوجه، الوجه الأول بأنه دفعة، الوجه الثاني بأنه يوم وليلة، الوجه الثالث بأنه 3 أيام، تعتبر أقاويل لا يلتفت إليها أمام الدليل الشرعي وأمام ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكم في باب الترجيح نقول لم يرد في شرع الله عز وجل ما يحدد الأقل ولا ورد ما يحدد الأكثر، فالأصل إذا خرج دم الحيض بأوصافه التي ذكرناها وبيناها في الدرس السابق وأشرنا إليها أيضا في درسنا هذا بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو دم الحيض، وإن خرجت الأوصاف فلا يعد من دم الحيض سواء كان دفعة أو كان أكثر، وعلى هذا فلا يستفاد من حيث الأقل ولا من حيث الأكثر، لأن هذه مسألة لا يستفاد منها زيادة علم، بل بعضهم يعد هذا من باب علم لا ينفع وجهل وجهل لا يضر. ثم اختلف أهل العلم في المقام الثالث، اختلفوا في أكثر الحيث، فالإمام مالك ابن أنس والشافعي وكذلك الشافعية والمالكية قالوا بأن دم الحيض لا يكون أكثره أكثر من 15 يوما، فعندهم الحد الأكثر للحيض أنه لا يزيد على 15 يوما، وقالوا بأن الدورة تسمى دورة شهرية فلا يمكن أن يزيد على هذا الحال، فال15 يوما تكون في طهر وال15 الأخرى تكون في ماذا؟ في دورة، تكون في دورة وتكون حائضا، وهذا كما قلنا هو مذهب مالك وهو مذهب الشافعي من حيث الكثرة. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وعليه الأحناف وكثير من الهادوية قالوا أكثره 10 أيام، وما من واحد إلا ويستند إلى رأي أو يستند إلى واقع، لكن أيضا نقول هل في المسألة دليل؟ حمد الله، هل في المسألة دليل؟ الجواب لا دليل، فلا دليل في الكثرة ولا دليل في القلة، والأصل بأنه متى ما كان الدم باقيا في المرأة بأوصافه بأنه من دم الحيض فنقول بأنها لا زالت المرأة حائضا. نعم تفضل. نعم الحنابلة مختلفون في هذا، ومنهم من سكت عن المسألة وقال يرجع إلى القرائن. منهم من أخذ بقول أبي حنيفة وقال بأنه الأظهر أنه لا يزيد على هذا القول، ومنهم من قال بالقول السابق وهو مذهب مالك بأنه لا يزيد على 15 يوما. وعلى العموم سواء علمنا بأقوال البعض الذين ما ذكرناهم أما علمنا بهم ذكرنا ولا ما ذكرنا، فهي كما تعلمون أقوال إنما تذكر من باب الخلاف حتى يقف الطالب على المسائل بعينها في هذا الباب. المقام الرابع في دم الحيض وهو ما يتعلق بدم النفاس. نحن سبق وقلنا بأن دم النفاس هو دم الحيض، ولكن اختلف في ماذا؟ في الوقت. فاختلفوا أيضا في أقل الحيض. فالإمام النفاس الإمام مالك والشافعي اتفقوا على أنه لا حد لأقله. لماذا لا حد لأقله؟ قال أنه يخرج من المرأة بشكل متواصل على شكل سيلان وعلى شكل نزيف، فلا يمكن أن يحدد، لا يمكن أن يحدد بحد معين، فلا يقطع بأنه من حيث القلة يكون كذا وكذا. وأما أبو حنيفة فقال أقل ذلك 25 يوما. لماذا قال هذا أبو حنيفة؟ قال بدلالة أنه جاء في بعض الروايات بأنه يزداد إلى 40 يوما بل وإلى أكثر من ذلك، بل إلى 60 يوما على مذهب الجمهور من حيث الكثرة. وعلى هذا فهذان قولان من حيث القلة للنفاس كما ذكر أهل العلم. ثم اختلفوا في المقام الخامس في أكثر الحيض، ألا في أكثر النفاس، في أكثر النفاس، وهذا المشهور على قولين اثنين. المذهب الأول وهو مذهب الشافعي ومالك، حيث قالوا بأن دم النفاس إذا كثر لا يزيد على 60 يوما، وخالف الجمهور وقالوا بل أكثره 40 يوما. دم النفاس، نعم دم النفاس يتواصل، أكثر دم النفاس يتواصل إلى، نعم إلى 40 يوما. هذا مذهب الجمهور، والشافعي ومالك قالوا 60 يوما. فالمذهب الذي استند إليه الجمهور هو حديث أم سلمة، وقد سبق حديث أم سليم، وقد سبق أن المرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقضي نفاسها 40 يوما، تقضي نفاسها 40 يوما. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه مجهول، فيه الأزدية. وقد ذكر الإمام ابن حزم عليه رحمة الله هذا الحديث وعلق على هذه المسألة في المحلى، ونسف هذا القول وقال بأنه لا يحتج لا برواية 60 ولا يحتج برواية 40. والأصل في هذا أن المرأة إذا كانت نفساء فإنها تستمر في حال نفاسها، فإذا انقطع النفاس أتت بالأعمال التي تأتي بها المرأة من الصلاة ومن الصيام ومن قراءة المصحف ومن الطواف وما أشبه ذلك من الأحكام التي تتعلق بالمرأة الطاهرة. إذن نخرج من هذا الأمر في باب النفاس، وهو أن المرأة إذا طهرت بعد 10 أيام من نفاسها هل تعد طاهرة أم تمكث المرأة 40 أو 60 يوما؟ تعد طاهرة. لماذا؟ لأنه لا دليل على تخصيص النفاس بال40 يوم ولا بال60 يوم. فمذهب مالك والشافعي لما قالوا أكثره 60 يوما ما قصدوا بأن المرأة لا بد أن تبقى هذه الفترة، بل دلل مالك وغيره وبعض الشوافع دللوا وقالوا بأن المذهب إذا ظهر من المرأة الطهر من هذا النفاس فيلزمها في هذا الحال أن تأتي بالعبادات. لكن بعض الناس للأسف بعض العامة يأمر زوجتها أن تبقى على الفراش 40 يوما، يقول لها لا تصلي أنت ما زلت نفساء، هذا خطأ. بل من المعلوم أن بعض النساء ربما لا تزيد على 10 أيام وتطهر، فمتى ما طهرت المرأة وجب عليها أن تأتي بهذه الأحكام الشرعية. اتضحت هذه المسألة؟ وهذا فيما يتعلق بقوله رحمه الله المسألة الخامسة ودم حائض. المسألة السادسة التي ذكرها الناتن عليه رحمة الله وهي ما تتعلق بلحم الخنزير أو على الصحيح بالخنزير. هو المصنف رحمه الله تعالى ذكر لحم الخنزير لأنه أراد من المتن في باب النجاسات أن يبين ما أجمع عليه أهل العلم، فلهذا ما قال الخنزير وإنما قال لحم الخنزير. وقد اختلف العلماء في نجاسة الخنزير، والاختلاف في حقيقته يعود إلى قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فذهب الجمهور إلى أن الخنزير نجس، وهذا المذهب هو الذي عول عليه الإمام الشافعي وعول عليه أيضا كذلك أبو حنيفة وغيرهم من جماهير أهل العلم. قالوا قوله سبحانه وتعالى فإنه رجس، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور لقوله فإنه رجس هو لحم الخنزير، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا مسلم له بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن المقصود هنا بالرجس بمعنى رجس من حيث الأكل أم رجس من حيث العين؟ بمعنى أدق، هل إذا وضع الرجل يده على لحم الخنزير يكون رجسا بنص هذه الآية، أم المقصود بأنه رجس من حيث الطعم والأكل؟ الجواب أنه لا تلازم بين التحريم وبين الرجسية، لا تلازم بين التحريم وبين الرجسية. فقوله فإنه رجس أي فإنه رجس أكله. ما هو دليلنا؟ دليلنا الآية، لأن الآية تتكلم عن الأطعمة، ما تتكلم عن النجاسات، تتكلم عن الأطعمة عن الأكل. نعود إلى الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، بمعنى يحرم عليه أن يكون ميتة، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. فالمقصود هنا أن الجمهور لما قالوا إلى أقرب ضمير قلنا لهم هذا مسلم له من ناحية اللغوية، لكن من ناحية تشريعية فالرجسية هنا من حيث ماذا؟ من حيث الطعم، من حيث الأكل، لا من حيث أنه نجس بحيث إذا مس الرجل بيده أو بثوبه لحم الخنزير فإنه قد تنجس ويلزمه في هذا الغسل. نعود إلى قول الله عز وجل وهو يتكلم عن الخمر، ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. لو أن الواحد أتى بشيء من الأزلام ولا أتى بشيء من غير الأزلام بلعبة من اللعبات، هل تكون رجسا إذا مسها الرجل بيده أم الرجسية من حيث أن يستخدمها الرجل لعمل تعبدي، من حيث تعبدي عيني ولا من حيث الحكم؟ من حيث الحكم. يعني الآن على سبيل المثال الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، هل النجس من حيث الاعتقاد أم أن الرجل إذا جاءه المشرك ووضع يده على يد المسلم يكون قد تنجس ويلزم المسلم أن يغسل؟ ما يلزم. إذن قوله تعالى فإنه رجس في لحم الخنزير من حيث الطعم الأول للآية، والأمر الثاني أن المقصود هنا المعنوية وليس المقصود بماذا؟ وليس المقصود بالتحريم الحكم التشريعي المتعلق بالشيء الحسي.
لحم الخنزير من حيث الطعم الأول للآية، والأمر الثاني أن المقصود هنا المعنوية وليس المقصود بماذا؟ وليس المقصود بالتحريم الحكم التشريعي المتعلق بالشيء الحسي، لأنه لا تلازم كما قلنا بين الريكسية والتحريم. فالله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، هل التحريم من حيث الوقت والنكاح أم التحريم من حيث الحسية؟ من حيث الوقت والنكاح. وكذلك فإنه رجس من حيث الطعم والأكل وليس من حيث أن يمس الرجل هذا الشيء بيده. تفضل.
ذهب بعض أهل العلم اليوم شكيت رحمه الله لأن الخمر
نجسة
العين.
هذا سمعت عليه محمد. أنت ماذا تريد في لحم الخنزير؟ أولا أنا سنذكرها في المذهب الثاني. الآن إحنا ذكرنا المذهب الأول. أي نعم سنذكرها في المذهب الثاني. اتضح هذا؟ هذا في باب قولي في باب الحكم بأن الخنزير رجس. طيب المذهب الثاني تفضل. هذا مذهب من؟ ماذا؟ إذا دبغ حديث ابن عباس في مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. الميتة الإهاب نعم. بالنسبة لهذا دم الجلد بالنسبة لجلد الخنزير إذا دبغ هل يطهر أم لا؟ الجمهور يقول لا يطهر، وابن حزم يقول بأنه يطهر، مع أن ابن حزم عليه رحمة الله يقول بأن الخنزير نجس سواء من حيث الطعم أو من غير الطعم، لكن قال بأنه لا دليل على إخراج الخنزير أو جلد الخنزير عن لفظة إذا دبغ الإهاب فقد طهر. سنقول هناك الحكم الذي ورد في قضية الطهر بجلد الخنزير من حيث أنه خصص بدليل أو من حيث أنه يدخل في عموم الدليل أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن على القول الأول على المذهب الأول وهو مذهب الجمهور قالوا بأنه نجس للآية، وأن الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يخرج عنه جلد الخنزير لأنه لا يطهر بسبب أن الريسية ملازمة له للحمة، ومن باب أولى ما كان منه. واضح هذا؟ طيب الآن هذا مذهب الجمهور الذي ذكرناه وهو القول بنجاسة الخنزير ككل. المذهب الثاني وهو ما أراد أن يسأل عليه أخونا محمد حفظه الله، وهو أنه ذكر بعض أهل العلم على أنه طاهر ويلحق في ذلك أيضا الخمر. فالجواب الإمام مالك هو الذي ذهب إلى طهارة الخنزير. الإمام مالك قال بأن الخنزير طاهر، وأن المقصود من الآية فإنه رجس من حيث الطعم ومن حيث الأكل، والذي يترجح أن الخنزير وما تولد منه الخنزير وما تولد منه الأصل فيه الطهارة. لماذا؟ لأن الآية أولا أفادت أولا أن المقصود من الحكم الشرعي هو الطعم. الأمر الثاني أنه لا يصح أن يقول أن يقال في الأشياء بأنها نجسة أو بأنها غير طاهرة إلا بدليل، فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة عند أهل العلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحذرون. وعلى هذا فالذي يترجح هو القول بالطهارة. تفضل. الآن أسأل سؤالك مرة أخرى.
ذهب بعض أهل العلم
نعم
عليه رحمة الله إلى أن الخمر نجسة العين وكذلك الأصنام والأذلام، وقال لأنها في نفس الوصف ولا نستطيع أن نخرجها عن الخمر.
نعم.
ذكر بعض النصوص، ما هو الراجح في هذا؟
الراجح في هذا بأنها ليست بنجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية لعدة أمور، سواء كانت الأصنام أو الأذلام
أو ما أشبه ذلك. أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا قال رجس أفاد من حيث الشرب بدلالة قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كلمة الاجتناب هذه الآية نزلت من حيث الحكم لأن الصحابة كانوا يشربون الخمر وهذا لا خلاف فيه، ثم تدرج حتى قال عمر ذكر عمر رضي الله عنه وقال أرجو أن ينزل الله شفاء في ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وماذا قصد بالشفاء؟ الشفاء أن يشفي الصحابة من السكر أو من بعض السكر الذي يحصل لبعض الصحابة حينما كانوا يشربون، لهذا لما نزلت الآية قاموا بتكسير هذه المعلبات وبهذه أيضا البوارق التي كانت تجمع هذا الخمر، وكذلك الطشوت التي كانت تجمع الخمر والقدور، وكان بعض الخمر يطيش على بعض الصحابة. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بأن يغسل، فلو كانت حسية لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، هذا أمر. الأمر الثاني قول الشنقيطي عليه رحمة الله عين النجاسة حتى في المشرك وفي الصنم، هذا أيضا مردود. لماذا؟ الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، الآن هو يتكلم عن الدخول إلى بيت الله الحرام، عن الدخول إلى بيت الله الحرام، ونقول هذا من حيث الاعتقاد. لماذا؟ لأنه قد جاء في البخاري وجاء في مسلم وجاء في الروايات الصحاح أن بعض الوفود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وكان يأتي الكافر ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم جبذة بردائه، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد من الصحابة أغسل فإن هذا نجس، ما قاله بأن هذا نجس وأمره بأن يغسل. أيضا أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مكة أمر بتكسير الأصنام كما جاء في الحديث الصحيح، وكسروها فكانوا يحملون الأصنام من داخل الكعبة وما حول الكعبة، أيضا يحملون ما حول الكعبة هذه الأصنام ويضعونها في خارج الصحن ويرمونها رضي الله عنهم. ما أمر أحدا وقال له اغسل جسدك أو اغسل يديك فإنك قد تنجس. وعلى هذا فالنجاسة قد بيناها في دروس سابقة، قلنا بأنها تنقسم إلى قسمين وأضفنا ثالثا، فقلنا الأول الحسية وقلنا المعنوية وقلنا الحكمية. فإذا أردنا أن نجعل النجاسة شيئا واحدا وقلنا بأنها حسية وذلك لأن الله عز وجل حرم الخمر، فأقول الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فهل في تلازم بين النجاسة والتحريم؟ أقول أنا لا تلازم، ولهذا أطال النفس محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله ورد على الهادوية ورد عليهم تفسير الجراح، وأطال النفس أيضا في كتابه نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار، وأيضا في الدراري أطال النفس ورد على من يقول بأن النجاسة هنا نجاسة عينية، وهذا ما ذكرنا لكم هو أقوى الأدلة وهو الصحيح في المسألة، خلافا للأحناف خلافا للهدوية خلافا أيضا لشيخ شيخنا محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. وضحت هذه وبانت
عين. في حديث من لعب بالنبي شهر فكأنما وضع يده في لحم الخنزير،
حديث صحيح. ماذا
هذا يفيد أن لحم الخنزير؟
لا ما يفيد، معناه هو أراد أن يبين من حيث الحرمة، أي أنه من حيث الحرمة كاد أن يتقارب من حيث الحكم التشريعي، فكأنه قارب أن يأكل من هذا الخمر أو من هذا اللحم. الله عز وجل لما حرم الزنا ماذا قال؟ قال لا تزنوا، لا قال لا تقربوا، ليبين أن الاقتراب في حد ذاته حرمة، وكذلك الاقتراب في هذا الحديث في حد ذاته حرمة. تضح؟ هذا هو المقصود. لا يفيد الناس، لا إشكال، لا إشكال في هذا. وأقول أيضا كذلك قضية التحريم العينية للخمر، التحريم العينية للمشرف، ونحن قد تعجلنا في الكلام عليها وإلا هي مسائل سأذكرها فيما بعد، يعتبر من تحذير اللغة العربية ومن تحذير الأحكام التشريعية، أنت إذا حكمت بالعينية ربما تضطر اضطرارا في ذلك إلى أنك تنقض بعض النجاسات المعنوية وتقول بل هي حسية. على سبيل المثال الله عز وجل أمر بالغسل من الجنابة ولا ما أمر؟ أمر. والأصل في الأوامر إذا وردت في الغسل الأصل فيها من أجل رفع النجاسات، هكذا ولا لا؟ طيب الرجل لما يغتسل في الجنابة هل يغسل مكان المني أم يغسل الجسد؟ يغسل الجسد. نعم، بغض النظر أنا أقول الآن هل يغسل مكان المني فقط أم الجسد كاملا؟ الجسد كاملا. طيب إذن إذا قلنا بأنها حسية نقول يلزم في هذا الأمر، فأنت تقول للدليل، تقول الدليل واضح لأنها في الكل، أقول إذن والدليل هذا واضح لأنه في الكل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نهاهم الله عز وجل أن يصلوا وهم سكارى، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت الآية الشرب من أجل أن يعلموا ما يقولون كي يصلوا. فهل التحريم من حيث الشرب أقوى للقرائن أم أنه آكل من حيث العينية؟ الجواب أقرب من حيث الحكم الشرعي الذي هو المعنوي وهو المقصود بالحكم من حيث الطعام ومن حيث الشرب، وعلى هذا تتنزل هذه الأحكام التي بيناها. وهذه المسألة التي هي المسألة السادسة وهي مسألة لحم الخنزير، لكن أضيف على هذا وأقول بأن ابن حزم قال بأنه إذا دبغ الإهاب وهو إهاب أو الجلد جلد الخنزير فإنه يطهر لأنه يدخل تحت حديث ابن عباس، والذي قال بطهارة الخنزير من هو؟ الإمام مالك، ورخص الإمام مالك وغيره في الاستفادة أيضا كذلك من شعر الخنزير، وصحيح أنه يستفاد من الخنزير لكن لا يؤكل لحمه ولا يقبل جلده إلا بدباغ لمن أراد، وعلى هذا فالأصل فيه الطهارة حتى يأتي دليل. قد يقول لي قائل طيب بول الخنزير رجيع الخنزير هل نقول بأنه نجس؟ ومني الخنزير هل نقول بأنه نجس؟ ها؟ الجواب الأصل ما ورد دليل، لكن يتنزه الرجل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث الحسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن صدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، بمعنى أنه يتنزه ويتورع من أن يترك بول أو دم الخنزير أو رجيع الخنزير أو مني الخنزير على جسده أو على ثوبه أو على المكان الذي يجلس فيه، يتنزه ويطهره. وإلا في الأصل كما قلنا القاعدة الذي اتفق عليها أهل العلم، الأصل في الأشياء الطهارة لا ينقلها عن الطهارة إلا بدليل، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تفضل.
بعض الذين
سافروا
إلى بلاد المشركين رأوا الخنزير ورأوا مذاع الخنزير وجدوا أن لها رائحة كريهة جدا، مما يدل على أن الرجيع أو هذا له رائحة كريهة وجذرة لا يتحملها. هل في هذا دليل على أنه نجس؟
الجواب ما كل رائحة كريهة تعتبر من النجاسات إلا ما دل عليها الدليل. ففي لغة العرب الرجس بمعنى المستقدر، هذه قاعدة، الرجس بمعنى المستقدر بمعنى تستقدره النفوس، له رائحة أم ليس له رائحة، المهم أنه رجس. فالخنزير لا شك أنه تكون له رائحة، لكن متى رائحة؟ ذكروا متى عندما قلت لي أنت بطول الوقت وهو حي، وهو حي. طيب فهنا الرائحة التي تكون له هل تكون في حيوانات غير الخنزير أم لا تكون في حيوانات غير الخنزير؟ الجواب تكون، نعم تكون ولا إشكال في ذلك، لكن هل نحكم بنجاستها؟ الجواب لا دليل. فكون يقول بأنها نجسة فلا بد أن آتي بدليل شرعي وإلا فأنا تقولت، كما قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا لو كان الأمر فيه نجاسة من حيث بقية الأشياء لبينه الشرع، لهذا يقول أبو ذر مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علم. والشيء الذي ما ورد فيه العلم يرجع مباشرة إلى جملة الشريعة، تجمع الشريعة في الأحكام في باب الأدلة وينظر إلى هذا الأمر، فأقول من هذا الأمر أي شيء له رائحة وأي شيء له كراهية فلا يكون نجسا، لكن نقول النجاسة من حيث الطعم، من حيث الأكل، أكل الخنزير، فهل الخمر له رائحة كريهة؟ أنت تقول نعم له رائحة كريهة، لكن هل نجاسته حسية؟ خرجنا من درسنا وقلنا نجاسته ليست بحسية، إذن من حيث الطعم أم لا؟ حيث الطعم. إذن يستلزم أن إن قلت بهذا القول أن تقول بأن الرائحة الكريهة التي تخرج من الخنزير لا تعد في باب النجاسات. اتضح؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأبو حنيفة والشوافع لهم قول واستناد آخر غير الآية التي ذكرناها، استندوا بما جاء في الصحيحين على نجاسة الخنزير من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا نبي الله إنا في أرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهنا أفاد الدليل الشرعي على ما ذكر بعض الشوافع، قالوا إذا ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسلها إذا أراد المسلم إلا وهي نجسة. لماذا؟ قالوا بسبب أكلهم الخنزير. رد عليهم الإمام المبارك الثوري عليه رحمة الله في كتابه تحفة الأحوذي على شرحه لسنن الإمام الترمذي، ورد أيضا كذلك المالكية على هذا القول، ورده أيضا كذلك الإمام الشوكاني أيضا في كتاب شرح المنتقى، وكثير من أهل العلم ردوا وقالوا بأنه لا إفادة في نجاسة الخنزير لهذا الدليل. لماذا؟ قالوا لأن المقصود خشية أن يأكل المسلم فيها ويبقى شيء من أثر المأكول من لحم الخنزير أو من حيث الطعم، لا من حيث أنها وقعت النجاسة فيها، وهذا هو الأصل. لأن لو كانت النجاسة واضحة لبين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قد تنجست في لحم الخنزير، وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخفى على أمته شيئا من هذه الأحكام إلا وبينه. ولهذا ربما البعض يرى أن بعض الأقوال التي قد نأتي بها قد تكون من باب أنها غريبة، لكن هذا هو الشرع وهذا هو الدليل. قد سبق إلى هذه الأقوال التي ذكرناها أئمة ولا أئمة يقومون على أساس الكتاب والسنة، وعلى هذا فمتى ما وضح لك الدليل أيها الطالب فخذ به ولا تبالي بمن خالفت، ولكن استحسن أنك لا تأتي بقول إلا قد سبقك إليه سابق، كما قال الإمام أحمد إلا قد سبقك إليه سابق، مع أن بعض المشايخ من أهل العلم يقول لا يشترط ذلك، بل بمجرد أن تثبت المسألة بدليل فاكتفي ولا تبالي بأي قول يقال. تفضل يا إذا دبغ، إذا دبغ هل اشتراه الرجل؟ أنا أقول الآن الخنزير هذا الخنزير عنده حصل عليه وهو ميت ثم دبغه ثم باعه، من وجد شيئا فهو له لا خلاف بين أهل العلم، من وجد شيئا فهو له، لكن اختلفوا في قضية هل يباع أم لا يباع، والصحيح أنه يباع طالما قد دبغ لأنه قد طهر، وهذا ما نص عليه كثير من الظاهرية وهو صحيح في المسألة. اتضح؟ لكن بشرط. نعم السماد، السماد ماذا؟ الخنزير، سماد الخنزير هو الذي يربي مسلم أم كافر؟ كان كافرا ثم بعد ماذا ماذا؟
ما يعني كان عنده موجود؟
نعم أسلم بعدها
وباع كان مسلم اشترى من كافر.
الأصل الطهارة والبيع، الأصل الطهارة والبيع والجواز، لأن التحريم واضح، التحريم هو في اللحم، أنت بيع وتبيع الخنزير بكله وهو حي هذا محرم لا خلاف فيه. الثاني الذي هو محرم بيع اللحم، الثالث أكل اللحم، وما دون ذلك فالأصل فيه الجواز إلا بدليل شرعي. تفضل. الطهارة مثلا التنويه
من دون التنويه هل يكون بالمحل أو التعميم؟
الأصل المحل. هذا الأساس. طيب يا إخوان، يقول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسائل قال: وفيما عدا ذلك خلاف. كلامه وفيما عدا ذلك خلاف يدل على أن المسائل الست التي ذكرها، لأن المسائل الست التي ذكرها أجمع العلماء بأنها إيش؟ الجسم. وما عدا ذلك خلاف. يرد عليه قول وهو الروث، هل اختلف العلماء في طهارته أم لم يختلفوا؟ جواب: اختلفوا في روث ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه. لكن نقول إن كان رحمه الله قصد بالروث أن يقيد بروث الخيل والبغل والحمار كما نقل التيمي عن علماء اللغة فهذا مقبول، وإن كان قصد بالروث المطلق فلا. والذي يظهر عن الشوكاني أنه قصد بالروث أي الذي قيد بالثلاثة، وهذا يكاد أن نقول بأنه إجماع. واضح؟ وما دونه فلا يقال له روث، ويقال له أجبال، ويقال له رجيع، ويقال له غائط. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسائل مسألة مسألة. ثم قوله وفيما عدا ذلك خلاف، هذا في مسائل عدة، هذا في مسائل عدة. المسألة الأولى التي اختلف فيها أهل العلم وهي الدم، وهي الدم. أولا في الدم، في الدم عدة مقامات. المقام الأول اتفق العلماء على نجاسة دم الحيض والنفاس لما سبق من الأدلة، وما يحتاج أن نذكر الأدلة، لكن نقول حديث عائشة قد سبق، وسبق أيضا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض إلى آخر الآية، وهذا مما لا خلاف فيه. المقام الثاني اختلفوا في الدم المسفوح. ما هو الدم المسفوح؟ هو الدم الكثير الذي يسيل. فجمهور أهل العلم يقولون بأنه نجس، واستندوا إلى قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا هذا رجس لهذه الآية، دم مسفوح رجس لهذه الآية. بعض الفقهاء رد هذا القول وقال: بل الصحيح في الدم بأنه نجس سواء كان دما مسفوحا أو كان غير مسفوح، من حتى وإن كان إيش؟ حتى وإن كان قليلا. ما هو دليلهم؟ قالوا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قالوا هذا نجس، بدليل أنه قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والصحيح في هذين القولين هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور من ناحية واحدة لا من ناحية الحكم، من ناحية أنهم حكموا بنجاسة الدم من حيث الدم المسفوح، لأنه ورد في قوله تعالى الدم مطلق، أو نقول ورد الدم على الإطلاق، فقيده التحريم بأن المقصود بالدم في حرمت عليكم الميتة والدم أي المسفوح، لأن الآية الأخرى قيدت ما كان مطلقا من بقية الأحكام. وإن كان يرد من ناحية اللغوية الأصولية أن الدم قد يرد هنا بمعنى أي الجنسية، أو أل بمعنى الكل الاستقراقية، فهو من باب العموم. لا معنى نقول من باب العموم، فنقول الآية دم المسفوح من باب إيش؟ التخصيص، من باب التخصيص. ويرد أيضا من باب الإطلاق لوجود النكرة دما. طيب، فنقول في هذه الحالة الجمهور أقوى من حيث القيد أو من حيث التخصيص، لكن من حيث الحكم مردود. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فهذه الآية إنما ذكرت الطعم والأكل. الأمر الثاني أن قول بعض الفقهاء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا يفيد التحريم المعنوي ويدخل فيه الأكل، بدليل أنه قال حرمت عليكم الميتة، وأقوى من ذلك وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله، كان يذبح الرجل لولي، لميت، لقبر، لوثن وما شبه ذلك. فأفاد أن المقصود هنا بالدم إذا طعم الإنسان الدم أو أكله إذا كان جامدا، فلا مفادة في ذلك في أنه نجس. لكن قال الجمهور يعفى من النجاسة الدم الذي هو دم الخنزير، الدم مطلقا يعفى منه ما كان قليلا فإنه ليس بنجس. واستدلوا بما جاء في البخاري، قال أبو هريرة ما زال الناس يصلون بجراحاتهم، هذا يفيد أن الدم كان يخرج منهم، والحديث معلق. لكن نقول الصحيح أن الدم ليس بنجس إلا من حيث الشرب والبيع، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه ونوضحه بتوضيحات وأدلة متعددة. أما من حيث الحكم فإنه لا يكون نجسا إلا ما دل عليه الدليل، وهو دم الحيض ودم النفاس، وما دون ذلك كان مسفوحا أم ليس بمسفوح. ويؤكد هذا ما جاء في المسند وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا بأن يحرس القوم، فنام القوم وكانوا في غزاه، فقام هذا الرجل وصلى كما في الحديث الصحيح، فرماه القوم فأصيب وسال الدم منه، ثم أكمل الصلاة، ثم رموه فأصيب وأكمل الصلاة، ثم خرج من الصلاة وقال لولا خوفي على رسول الله وعلى صحابته لما تركت الصلاة. هذا يفيد على أن الدم ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لقال له النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليك أن تخرج من الصلاة لأن الدم قد نجس جسدك، ويلزمك في هذه الحالة أن تطهر. أو في غير الصلاة لقال له النبي عليه الصلاة والسلام أغسل الدم. وإنما الذي جاء في الجراحات في البخاري وفي غيرها في باب الجراحات أنهم كانوا يداوون، وكان الحكم الشرعي الدواء وسد هذه الثغرات التي في الجسد، وما أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل والتطهير من هذا الدم. وعلى هذا فالصحيح أن المسلم طاهر كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة الصحيحين، إن المؤمن لا ينجس، كذلك ما في المؤمن لا ينجس، كل ما في المؤمن لا ينجس إلا بدليل شرعي. نجاسة البول فيها دليل، نجاسة الغائط فيها دليل، وما جاء فيه الدليل المذي فيه دليل، حديث علي الصحيحين كنت رجل مذان. على هذا فما ورد فيه الدليل في باب النجاسات حكمنا بأنه نجس، وما دون ذلك فليس بنجس. وهذا هو المقام، هذا المقام الثاني من حيث الدم المسفوح. المقام الثالث وهو دم السمك. تفضل.
في المقام الأول هذا.
الثاني.
الثاني. قلت الدم المسلم هل يخرج به دم الكافر؟
لا. من باب أولى. طهارة الأصل. فدم الكافر أيضا طاهر. لأنه لا دليل على نجاسته. طيب دم السمك اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال بنجاسته ومنهم من قال بأنه طاهر. فالشافعي على أنه نجس، كثير جمهور أهل العلم على أنه طاهر. الصحيح أنه طاهر لأنه لا يرد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم على الطهارة قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.